الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حكم بيع المصراة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء، صاعا من طعام لا سمراء. هذا الحديث قلنا أيها الإخوة يدل على خيار في البيع اسمه خيار التدليس، خيار التدليس أو الخداع. إذا خدع المشتري بسلعة من السلع، خدع بها أو خدع بصفاتها، فإنه له الحق شرعا أن يردها بشروط معتبرة بيناها في الدرس الماضي. والخيار حق يعطي المالك، حق يعطي المشتري رد السلعة أو إبقاء السلعة لمسوغ شرعي، حق يعطي المشتري رد السلعة أو إمضاءها لمسوغ شرعي، يعني لسبب شرعي. فإذا وجد هذا السبب فعند ذلك هذا الخيار، كلمة خيار، هذا المشتري له الحق أن يرد السلعة أو أن يمضيها. يوجد خيار التدليس، خيار التدليس. يوجد خيار آخر أيضا استنبطوه من هذا الحديث، وهو خيار العيب، خيار العيب. قال الإمام ابن قدامة: إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. قال ابن قدامة، قال: إثبات النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب. والمعنى أنه كما ثبت الخيار في بيع المصرى أن المشتري له حق أن يرد السلعة أو أن يقبلها، كذلك له الخيار في العيب، في مسألة العيب. طيب، كلمة خيار العيب، هذا في اللغة يقول مركب إضافي من كلمتين، خيار وعيب، مضاف ومضاف إليه. كلمة خيار ذكرنا تعريفها، وأما كلمة العيب أو خيار العيب، قالوا العيب ما عرفه ابن نجيم وابن الهمام بأنه ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد ناقصا، هذا العيب. وعرفه الغزالي قالوا بأنه وصف مذموم، كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا، هذا هو العيب. العيب في السلعة، ما هو العيب في السلعة؟ قالوا كل وصف مذموم اقتضى العرف، عرف الناس، عرف التجار، عرف أصحاب السلع، يقتضي العرف بين الناس، العادة، سلامة المبيع منه غالبا، اقتضى سلامة المبيع منه غالبا. وهذا تعريف دقيق، كل وصف مذموم في السلعة في المبيع اقتضى العرف، عرف الناس اقتضى أن يسلم المبيع منه غالبا، أن يكون المبيع سالما منه. فإذا لم يسلم منه فيقال هذا فيه عيب، في هذا المبيع أنت بعتني شيء فيه عيب. وهو كما بين غير واحد من أهل العلم، قالوا كل ما أوجب نقصا في الثمن عند التجار يعد عيبا، كل ما أوجب نقصا في الثمن عند التجار يعد عيبا. فمثلا المرض في الدابة عيب ينقص ثمنها، العور، العرج، العمى، العجف، هذه عيوب تنقص ثمن الشاة. هذا في عرف التجار الذين يتاجرون بالغنم والشياه، إنه إذا كان فيها عور أو عرج هذا عيب، ينقص ثمنها. الصدأ في السيارة مثلا أو أن تكون قد ضربت وفيها تصليح، هذا عادة عيب ينقص ثمنها، هذا عيب ينقص ثمنها. قالوا في القماش، العث في القماش عيب ينقص قيمته مثلا، وغير ذلك. قالوا العيب كل ما أوجب نقصا في الثمن عند التجار، يقول والله هذه السلعة ثمنها الأصل كذا، لكن لوجود هذا العيب ثمنها ينقص بقيمة كذا. هذه الدار ثمنها 20,000 30,000، لكن يا أخي لأنه العيب كذا وكذا فيها فالآن أنقص من قيمتها 5,000. هذه السيارة الأصل قيمتها 10,000، لكن لوجود عيب كذا وكذا فالآن ثمنها 7,000، أنقص 3,000 أو أنقص 2,000 مثلا. فقالوا كل ما أوجب نقصا في الثمن عند التجار فيقال له عيب، وإنما اعتبر شرعا نظر التجار لأنهم أهل الخبرة. ترى في أحكام البيوع كثير منها يرجع تقديره بين الناس للعرف، يعني في ضوابط شرعية، لكن هذه الضوابط كيف يعمل بها الآن لابد أن ترجع إلى أهل العرف، لابد. وذلك قالوا عند التجار، فاعتبر نظر التجار في العيب لأنهم أهل الخبرة أهل الدربة أهل التجربة، وتقدر قيم العيوب في السلع وكم ينقص من ثمنها. بيقول لك هذه السيارة ينقص من ثمنها 1,000 دينار، هو يعرف هذا، يقدر هذا البيت ينقص من ثمنها لأجل هذا العيب، فهم الذين يتبايعون في الأسواق وهم الذين يقدرون قيم المبيعات. طيب العيب إما أن يكون ظاهرا للعيان، وإما أن يكون مخفيا لا يعرفه إلا صاحب السلعة المطلع على حقيقتها والعارف بها. فالأصل شرعا أن يبين البائع للمشتري حقيقة السلعة وما فيها من عيوب خفية. طبعا إذا فيها عيب ظاهر يراه يدركه لا حاجة للبيان، فالحال أكبر بيان، ينظر للسيارة وإذا هي مضروبة هذا عيب ظاهر، لكن في ضربة خفية. الآن هذا العيب الخفي شرعا يجب على صاحب السلعة أن يخبر بالعيب، أن يخبر بالعيب الذي عنده شرعا يجب، وهذا الذي ذهب إليه الفقهاء. على البائع إعلام المشتري بالعيب الذي في مبيعه، في بالعيب الذي في، وترك التعريض له هذا من التدليس المحرم، من إخفاء العيوب المحرم. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم، لا يحل يعني حرام، لا يحل لمسلم أن يبيع باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. لا يحل يعني حرام، وحديث عند ابن ماجه بسند صحيح: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. لا يحل، لا يحل يعني حرام. فإذا سيارة فيها عيب ولم يبين هذا العيب فهذا ارتكب أمرا محرما، بل وأكل حراما. وكم والله في اليوم من يأكلون الحرام وهم لا يشعرون، إذا كتم عيب السلعة فإنه يأكل حراما، باع دارا وفيها عيوب وكتم عيوبها، عيوب خفية طبعا، فهذا كتم عيب السلعة، هذا ارتكب أمرا محرما. باع جهاز من الأجهزة وكتم عيبه وعيب خفي كذلك، هو يعلمه كتمه. لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له. بل في رواية أخرى حديث واثلة قال: لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا يبين ما فيه، يعني من العيب، إلا يبين ما فيه. لا يحل لأحد يبيع بيعا شيئا إلا يبين ما فيه. ثم قال:
ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. يعني أنا أعلم أن أخي فلان سيبيع سيارة، وهو كتم العيب، في عيب خفي فيها كتمه، وأنا أعلم هذا العيب أيضا، أنا الذي أعلم هذا العيب لا يحل لي شرعا أن أكتم هذا العيب. إذن أنت لو تعلم عيب وسكت شريك في الإثم، لو تعلم عيبا وسكت، وأنت تعلم البائع وتعلم المشتري، وهذا يشترط فيه القدرة، أنت عندك قدرة أن تعلم المشتري بهذا العيب. طب يا أخي البائع سيغضب، فليغضب، أنت أرضي الله. قال سيغضب إذا قلت له والله هذه السلعة التي يبيعها فلان فيها عيب كذا، يا أخي فيها نقص كذا من الثمن، سينقص من ثمنها، لا يحل لك إلا أن تبين. إذن هو لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا أن يبين ما فيه، البائع. طب الذي يعلم، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه. هناك حديث أخرى أيضا تدل على تحريم الغش، وهذا يدخل فيه أنه الإعلام بالعيب ينبغي أن يكون بالقول أو بالفعل المجزئ، إما أن تقول هذا فيه عيب، وإما أن تدل أو تتكلم بشيء يدل على فعلك أن فيه عيبا. والعلماء عندهم لا خلاف بينهم في مسألة الرد بالعيب، لا خلاف، لو أنه باع سلعة وفيها عيب وما بينه. طبعا الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس، التدليس أن يوهمك أن هذه السلعة فيها صفات ليست فيها، قل لك هذه السيارة بتمشي بالتنك كذا وكذا، الآن هذا تدليس، هو لو طبيعي تمشي كذا وكذا هذا بمعدل يستقيم، لكن أنه أوهمك أنها تمشي بسلعة بقدر معين هذا تدليس. لكن عيب ظاهر اللي هو يقدره أهل العرف، يقتضي العرف أن يسلم المبيع منه، فهذا يسمى خيار العيب. يقولون لا خلاف بين الفقهاء أن المشتري له أن يرد السلعة بهذا الخيار، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الاستدلال بهذا أن العلم بالعيب في المبيع منافي للرضا، يعني لو واحد الآن باع سيارة وقال له اسمع ترى فيها عيب كذا، هل يرضاها؟ لا يرضى. طب إذا لم يرضها، أنت أصلا بعته شيئا لم يرضه، فهو منافي للرضا المشروط في العقد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالعقد الذي فيه عيب، مبيع فيه عيب، هي عبارة عن تجارة عن غير تراض، هي عبارة عن تجارة غير تراض. واستدلوا أيضا بما ورد في السنة أن على مشروعية الرد بالعيب، واحد اشترى سلعة وفيها عيب أنه يحق له أن يردها. حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا، ثم وجد به عيبا، وفي رواية فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرده بالعيب، رد هذا العبد في عيب، هذا العبد الذي بيع من المملوكين، مملوك، عبد مملوك بيع، فهذا فيه عيب ولكنه خفي غير ظاهر، مكث عند الرجل وإذا به هذا العيب يظهر، قال فرده إليه، رده إليه. فقال البائع، النبي رده عليه، رد على البائع، قال البائع غلة عبدي، غلة عبدي، يعني هذا العبد اشتغل عندك مدة، طيب أنا بمقابل هذه المدة، مقابل هذه المدة أعطني ثمنا، أعطني الغلة، ماشي أرد هذا العبد وأعطيك الثمن، لكن أعطني ثمن هذه المدة التي عندك. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الغلة بالضمان، وفي رواية قال الخراج بالضمان. قلنا إيش معنى خراج بالضمان؟ خراج بالضمان يعني بيضمن الربح، يعني يضمن خسارة، هذا معنى كلمة أو حديث الخراج بالضمان. من يضمن الربح يضمن الخسارة، يعني الذي عليه خسارة عليه له الربح، يغرم يغنم. الخراج بالضمان، قلنا مثال إيش يعني خراج بالضمان؟ واحد اشترى سيارة ب5000، أخذها انضربت ولا شيء، صارت سكراب، مين بيضمنها؟ المشتري ولا بيرجع للبائع بيقول له اسمع أنا اشتريت السيارة منك امبارح وصار فيها كذا وكذا، مين اللي بيضمنها؟ المشتري، خسر. طيب اشترى سيارة ب5000، ثاني يوم باعها ب10000، من الذي يربح؟ المشتري ولا بيرجع للبائع الأول؟ مشتري. طب أنت الآن الخراج بالضمان، إذا أنت تغنم وتغرم، تغنم وتغرم. فهذا كان العبد بالنسبة له يغرمه لو حدث فيه شيء، فالآن من تفع به يغنمه، لا شيء لك أيها البائع. الغلة بالضمان، طبعا هذا بخلاف التدليس. التدليس قلنا برد المصرة ولأنه فيه انتفاع لبن، اللبن هذا الذي انتفع به لم يجعله النبي كالمعدوم، فلذلك يرد الشاة ويرد معها صاعا من تمر، لكن هذا العبد يرد، النبي قضى أن يرد هذا العبد ويرجع له الثمن. فمشروعية الرد بخيار المبيع هذا ثابت في السنة المطهرة، ولا خلاف في بين الفقهاء في مشروعيته، مشروعية الرد بالعيب، مشروعية الرد بالعيب. وطبعا قلنا أن البيع دون بيان العيب المسبب للخيار فيه معصية، وهو صحيح يعني ليس باطلا. واحد باع بيعا وكتم عيبه، باع سلعة وكتم عيوبها، البيع باطل؟ لا، صحيح البيع، انعقدت أركان البيع وشروط البيع، لكن فيه معصية عند الجمهور. لا يقول الجمهور والله هذا البيع باطل، جمهور الفقهاء يرون العقد صحيح ولكن فيه معصية، العقد صحيح ولكن فيه معصية، يعني يعصي الله عز وجل من باع بيعا ولم يبين الثمن. طب لماذا الشرع شرع لنا أن نبين أو شرع لنا خيار الرد بالعيب؟ لماذا؟ لماذا شرع لنا خيار الرد بالعيب؟ قالوا شرع لنا خيار الرد بالعيب لأن البيع في الأصل يقتضي سلامة المبيع من العيب، هكذا الأصل، فعند وصف السلامة يفوت هذا العيب، فإذا وصف بالسلامة ثم بعد ذلك حصل العيب وكان العيب فيه سابقا فهذا يؤدي إلى مسألة الخيانة، وبذلك ينتفي الرضا عن البائع عن المشتري، يعني كأنه غير راضي، فلذلك لابد أن يعرف هذا العيب. طيب الفقهاء ذكروا صورة انعقاد العقد بين المتبايعين والتقابض بينهما ثم خيار الرد بعد ذلك. قالوا العيب الذي يحدث عند المشتري هو مسؤول عنه، اشترى سيارة حدث عنده العيب وليس عند البائع ولم يكن يعلم به البائع أصلا، عند المشتري هو مسؤول عنه، وليس البائع له أي سلطة أو أي تدخل في مسألة العيب بعد البائع. كذلك الثمن، العيب إذا حدث في الثمن بعد أن قبضه البائع فعند ذلك البائع هو المسؤول عنه وليس المشتري. ولكن السؤال هنا، العيب الذي كان في السلعة قبل القبض ولم يعلم به المشتري، هذا الذي يجعل له خيار العيب، هذا الذي يجعل له خيار العيب. فالعيب الذي في السلعة ولم يعلمه المشتري، أو العيب الذي في الثمن ولم يعلمه البائع، فلذلك لا نحمل مسؤولية العيب عند البيع المشتري، بل نحمله للبائع لأنه دلس وأخفى العيب. فقالوا هنا المشتري مخير بين أمرين، وهنا الفقهاء يقولون هذه المسألة الفقهية الآن، المشتري مخير بين أمرين، بين الرد وبين الأرش. الأرش ما هو؟ قالوا عوض القيمة، أنا بعتني سيارة هي الأصل 10,000، لكن هذا العيب ينقصها بتصير 8,000، وما أخبرتني، فلي حق شرعا. إما أن تردها، أنا مخير من أمرين، إما أن ترد السيارة وإما أن تأخذ العوض، يعني بترجع لي 2,000. كل التجار في العرف بيقولوا هذه للعيب الذي فيها ينقص من 8,000 دينار، فأنت إما أن ترجع لي 2,000 وإما أن أرد السيارة. يجب أن يقبلوا ولا لا؟ يجب. مش والله السلعة لا تباع ولا لا ترد ولا تستبدل، يجب أن يقبل. فيها عيب هذه، وعيب يقدره أهل الخبرة. فلذلك إذا اشترى شيئا ثم تبين له بعد ذلك أنه كان فيه عيب، فله فسخ العقد أو له الأرش. يعني من اشترى شيئا، اشترى بقرة حتى أو شاة، اشترى ثم تبين له بعد ذلك أنها كانت عوراء أو عمياء، وعند البائع كان هذا، فله فسخ العقد، وأن يعيدها إلى بائعها، وأن يسترد جميع ثمنها، جميع الثمن أن يسترده. وكذلك أيها الإخوة، له في هذه الحالة أن يأخذ العوض، يقول والله هذه بقرة عمياء أو عرجاء ثمنها كذا وينقص من ثمنها كذا، أنا خلص بأخذ قيمة النقص، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طيب، العيوب يقسمها العلماء لثلاثة أنواع: عيب ليس فيه شيء، وهو العيب اليسير الذي لا ينقص من الثمن ولا يؤثر في السلعة، لا يؤثر أبدا، هو عيب، يعني عيب في أي سلعة كانت، هذا يؤثر هذا العيب؟ لا يؤثر. يجي يقول واحد أنا أرد السلعة لأنه هذه فيها كذا وكذا عيب، قل والله يا أخي السيارة بطلع منها دخني، ما كل سيارات الأردن بطلع منها دخني، قال أنا بدي أردها، هذا عيب؟ لا، هذا عيب لا يؤثر أصلا، هذه السيارة فيها كذا وكذا، وهذا معروف في كل الأنواع من هذه السيارات، لا يؤثر، لأنه عيب لا يؤثر عند أهل العرف. والثاني عيب فيه قيمة، يعني عيب يسير يقولون ليس له الحق في الرد، لأن إنقاص القيمة يسير. فلذلك عند بعض الفقهاء أنه يحط من الثمن ولا يملك المشتري حق الرد، لكن بحط من الثمن، يعني يدفع له الأرش. والثالث العيب الفاحش الكثير اللي أصلا في ذات المبيع، فقالوا هنا يثبت له خيار الرد، العيب الفاحش يثبت له خيار الرد، يعني كأصل السلعة يكون فيها عيب، فيها خلل، يثبت له خيار الرد. طيب كيف يثبت خيار العيب؟ أنا إلي حق أرد السلعة لأنه فيها عيب، بشروط. يثبت خيار العيب أولا ألا يعلم المشتري بالعيب عند انعقاد العقد، إذا علم المشتري بالعيب عند انعقاد العقد وأجرى العقد مع البائع مع علمه بالعيب لا يملك شرعا أن يرد هذا، قال أنا والله أعلمتك أن هذه السلعة فيها عيب كذا، وبعد ذلك جاء بعد يومين ثلاثة قال اسمع أنا أريد أن أرجع هذه السلعة، لماذا؟ قال أنه فيها عيب كذا، طب أنا قلت لك فيها هذا العيب، فليس له الحق في الرد، ألا يعلم المشتري بالعيب عند انعقاد العقد، فإذا علم فليس له حق الرد، مفهوم يا إخواني؟ ألا يعلم المشتري بالعيب، يعني لو علم بالعيب ليس له حق شرعا أن يأتي يقول أريد أن أرد السلعة، طب أنت علمت. ثانيا أن يكون رضي بالعيب بعد أن علم به، يقول له اسمع هذه السلعة فيها عيب كذا، بقول مش مشكلة يا رجل أنا راضي بهذا العيب عادي أنا أعلم به، فإذا رضي خلاص يسقط خيار العيب، يسقط خيار العيب بعد مدة، يقول والله أنا هذه السلعة فيها كذا وكذا، فقالوا أولا ألا يعلم المشتري بالعيب عند انعقاد العقد فيثبت خيار العيب، ثانيا ألا يكون قد رضي، إذا رضي خلاص ينتفي عنه خيار العيب، ثالثا ألا يكون تصرف بالمبيع، مثل اشترى بقرة وذبحها، بعد ما ذبح البقرة علم بها عيبا بعد الذبح، فقالوا لا يملك فسخ العقد، انتهى ما تصرف في المبيع، إنما يطالب بقيمة العيب. يعني مثلا قالوا هذه بقرة فيها كذا وكذا وذبحها ولم يعلم عيبها، ذبحها بعد ما ذبحها علم العيب، فقالوا ليس له الحق أن يرد، خلاص انتهم وتصرف بها، تصرف بها، والتصرف ربما يكون أيضا بالهبة أو الإجارة أو الرهن، تصرف بها، فإذا تصرف بها ليس له حق أن يردها، إنما يطالب بقيمة العيب فقط. قل والله أنت بعتني البقرة على أساس كذا، ولكن بعدما ذبحتها تبين لي هذا العيب أنه سابق، فأنت بدك تعوضني، هذا يعوضه، يطالبه القيمة. ورابعا حتى يثبت خيار العيب أن يحدث العيب بعد انعقاد العقد والمبيع في يد البائع لم يسلمه للمشتري. يعني العيب بعد أن ينعقد العقد وما زال المبيع في يد البائع، أما إذا كان في يد المشتري فخلاص لا يثبت له. إذا كان في يد المشتري وجاء العيب بعد ذلك فهذا العيب على المشتري لا على البائع، على المشتري لا على البائع. فهذه الشروط التي ذكرها أهل العلم. طب ما هو الوقت، وقت الرد في خيار العيب؟ أنا علمت أن في هذه السلعة فيها عيب، كم لي من الوقت؟ والله علم أنه هذه السيارة فيها عيب، والرجل قال لي أنه والله ما فيها عيوب هذه، وهذا عيب خفي، أو بيت أو سلعة معينة أو جهاز. متى يملك وقت الرد؟ عند الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا يجب فورا أن يردها، فورا دون تأخير، يجب فسخ العقد فورا، لأنه إذا علم العيب ثم توانى في الرد وعدم الفسخ هذا دليل على أنه إيش؟ رضي. واحد عالم بالعيب في السيارة واستخدمها شهر زمان بسم الله ما شاء الله، فقال له أنا هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، بعد شهر جاء، خلاص لا يثبت له خيار الرد هنا، انتهى الوقت. الوقت أول ما تعلم بالعيب أن ترد، فوقت الرد في خيار العيب قالوا على الفور، على الفور. وطبعا هذا في المسائل يرجع العرف، انظر مثلا في البصراق النبي كم قال؟ 3 أيام، فلأنه عرف أهل الخبرة يقول 3 أيام يعرف حليبها. الآن السيارة، البيت، الجهاز، كم يعرف؟ أيضا هذا يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. طيب في مسألة أخيرة في خيار العيب، والمسألة طبعا متصلة ومتشابكة. لو واحد قال اسمع، اشترط البائع عند بيعه السلعة للمشتري أنه يبرأ من كل عيب، قال له اسمع هذه السلعة بين يديك وأنا ما إلي دخل بأي عيب فيها، ها ترى أي شيء فيها لا تراجعني، هيها أمامك تفضل، هل هذا يبرأ أو لا؟ وجد فيها عيب بعد ذلك، هل هذا يسمى يقول اشتراط البراءة من كل عيب؟ هذا النص عند الفقهاء. قال له اسمع هذه السيارة بين يديك أنا بريء من أي عيب، لا تراجعني بأي عيب فيها، هيها بين يديك أنا بريء من أي عيب فيها، هل له بعد مدة يقول له اسمع هذه السيارة فيها عيب كذا يا رجل أنا أريد أن أردها، هل يملك أو لا يملك؟ اختلف الفقهاء على 3 أقوال. القول الأول قالوا نعم يبرأ المشترط باشتراطه البراء من كل عيب، كل عيب يعلمه أو لا يعلمه يبرأ، خلاص المسلمون عند شروطهم، قال لك هذه هذا الجهاز أنا ما إلي دخل بأي عيب فيه، خلاص يبرأ المشترط باشتراطه البراءة، أنا اشترطت البراءة من أي عيب فيها ليس لي دخل بأي عيب فيها، قال هذا يبرأ، ليس لك حق بعد ذلك أن تأتي وتقول أنا أريد أن أرد السلعة. هذا القول الأول، وقال بهذا القول الإمام أبو حنيفة، وهو قول في مذهب الإمام الشافعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم. والقول الآخر، القول الثاني، قال لا، لا يبرأ باشتراطه هذا من أي عيب. قال لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، قال هذا كأنه إبراء عن مجهول، والإبراء عن مجهول غرر، يعني بقول له أنا غرر جهالة، يعني أنا بريء من أي عيب، طب ممكن يطلع فيه عيب، هذا كيف أنت تبرئ عن شيء مجهول؟ كيف تبرئ عن شيء مجهول؟ فلذلك مذهب الإمام أحمد قال لا يبرأ، وللمشتري الحق في رد السلعة. لو قال له أنا اسمع ما إلي دخل بأي عيب فيها قبل ما بيعها، قبل ما تسلمها، ما إلي دخل بأي عيب فيها، قال الإمام أحمد لا يبرأ، لأنه هذا شرط لا يجوز الآن، كأنه باع شيئا مجهولا. والقول الثالث قول وسط، وهو قول الإمام مالك، وهو قول الإمام الشافعي المعتمد وقول الإمام مالك. قالوا يبرأ باشتراط البراءة من أي عيب لم يعلمه ولا يبرأ ما علمه وكتمه. كيف هذا؟ أنا بعلم ترى في هذه السيارة فيها عيب من هذا النوع كذا وكذا، أنا بعرف، فأجي أقول لواحد اسمع أنا هاي السيارة أمامه، ما إلي دخل بأي شيء، لا تراجعني بأي شيء، هل هذا يبرأ ولا لا؟ قالوا العيوب هن نوعان، عيب يعلمه ويكتمه، وعيب لا يعلمه. العيب الذي لا يعلمه يبرأ منه، ماشي، هذا يبرأ منه، ما إليك تراجع عيب لا يعلمه، لكن عيب يعلمه وكتمه لا يبرأ منه. واضح يا إخواني؟ إذا علم العيب وقالك أنا ما إلي دخل بأي شيء، هي أمامك السلعة، إذا علم وكتم لا يبرأ، إليك حق أن ترد. قال والدليل على هذا ما رواه الإمام البيهقي في سننه بإسناده إلى سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، يعني اشترط البراءة، 800 درهم، قال له اسمع هذا غلام أمامك عبد، وأنا ليس لي دخل بأي شيء إذا في عيوب، فباعه بالبراءة، هذا يسموه اشتراط البراءة من كل عيب. هاي باعه بالبراءة، حتى لما تقرأ إيش يعني باعه بالبراءة، يعني باعه أنه بريء من أي عيب بعد ذلك. قال فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بعد ذلك، قال له بالغلام داء لم يسمه، يعني أنت الغلام بعد مدة ظهر فيه داء، أنت ما سميته يا عبد الله بن عمر، هذا الغلام فيه مرض. فاختصم إلى عثمان، عبد الله بن عمر قال أنا بعتك بالبراءة، هاي الغلام أمامك، الغلام أمامك، ليس لي دخل بأي عيب فيه، انظر تأمل الغلام، الغلام طلع بعد مدة في داء، وابن عمر ما سمى هذا الداء، اختصم إلى عثمان. إذن يحصل بين الصحابة هذه الأشياء، خصومات يحصل. فاختصم إلى عثمان رضي الله عنه، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، ما سمى لي هذا الداء الذي في العبد. فقال عبد الله بن عمر يا أمير المؤمنين أنا بعته بالبراءة، أنا قلت له أنا بريء من أي عيب، أي انظر الغلام بين يديك، انظر إليه، قال بعته بالبراءة. فقضى، وهذا قضاء عثمان، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر باليمين أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، احلف يا عبد الله بن عمر أنك لم تكن تعلم بالداء الذي بهذا الغلام، لأنه إذا علمت اشترط البراءة ماشي، لكن تقوله فيه داء كذا وكذا لا يحل لك، الأصل أن تبينه. احلف يا عبد الله بن عمر أن هذا الغلام لم تكن تعلم بهذا الداء، بعته وما تعلم، فإذا بعته وما تعلم ماشي، ما تعلم بالداء واشترطت البراءة وحدث الداء بعد ذلك ما عليك شيء، لكن إذا أنت تعلم بالداء واشترطت البراءة قل ما إلي دخل وتعلم بالداء، لا، له حق أن يرده. فقال هنا فقضى عثمان على ابن عمر باليمين أن يحلف لقد باعه الغلام وما به داء يعلمه، أبى عبد الله بن عمر أن يحلف وقال خلاص هات العبد، ارتجع العبد وأرجع للرجل 800، خلاص أخذ ابن عمر العبد وأرجع له الثمن. قال فباع عبد الله بن عمر الغلام بعد ذلك 1500 درهم، يعني بارك الله له في صفقته لأنه صدق، لأنه أبى أن يحلف، ما قال أنا أحلف، لا ربما علمت لكن أنا اشترطت البراءة. قال فباعه عبد الله بن عمر بعد ذلك 1500 درهم. فالمختصر إذا جاء البائع وقال اسمع أنا ليس لي دخل، هذه السلعة بين يديك، ما لي دخل، قل في عيب كذا، هل لك حق الرد أو ليس لك حق الرد؟ قالوا إذا علم بالعيب ولم يبينه فلك حق الرد بالعيب، أما إذا اشترط البراءة من العيوب ولم يكن يعلم العيب، قال أنا هذه أي عيب فيها، هو بيعرفوش أصلا، أنا أي عيب فيها ليس لي دخل، فقال هذا له حق شرعا في هذا ويثبت البراءة في هذا. إذن خيار العيب خيار حق شرعي، ويرجع فيه غالبا من إلى أهل العرف، إنه مش أي واحد يقول والله هذا فيها عيب وهذا لا، يرجع إلى أهل العرف إنه والله هذا الأمر فيه عيب، ولمن وجد عيبا في السلعة الذي اشتراها له حق شرعا أن يردها، ويجب على البائع أن يقبلها وأن يرد له الثمن. هذا على وجه الاختصار، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.